بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان.
أهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناتكم قناة زاد العلمية مساء كل يوم أحد عند الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، ليسلط فيه الضوء على بعض الأحكام الفقهية والجوانب الإيمانية والقضايا المعاصرة التي يستفيد منها المسلم في حياته. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: فقه المرأة المسلمة في أحكام الأسرة. فقه المرأة المسلمة في أحكام الأسرة. نستقبل مشاركاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. حياكم الله يا دكتور.
الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك.
الله تعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير. دكتور، ابتداء لو تحدثنا عن أهمية الأسرة وما المقصود بالأسرة وأحكامها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نظام المجتمع المسلم يقوم على الأسرة المسلمة. هذا النظام نظام فطري فطر عليه الإنسان في خلقته وعززته الشريعة وأمرت به، وهذا أصلا يعود إلى مبدأ وهو طريقة العلاقات واستمرار البشرية على الأرض في الأنظمة الأرضية. فالأنظمة الأرضية التي لم تتغير فطرتها فإنها تقر مفهوم الأسرة وتعرفه وتقدسه وتفرق في التواصل بين الرجل والمرأة الذي يكون عن طريق النكاح والذي يكون عن طريق السفاح. هذا الأصل في الفكر البشري وفي الطبيعة البشرية. وبالمناسبة لذلك نجد في كل لغات العالم التفريق بين النكاح والسفاح، سواء كانت هذه اللغات أو هذه الشعوب أو هذه الأقوام أو هذه الأفكار كانت قائمة على دين سماوي أصله من السماء أو كانت قائمة على أديان أرضية، نجد أنه في لغاتهم هذا التفريق، وهذا التفريق منشأه أصلا منشأ فطري. ولا شك أن هذا التفريق الذي أصلا منشأه في فطرة الإنسان عززته الشريعة، فإنها قد وصفت الزنا والسفاح بأنه فاحشة وساء سبيلا. فاحشة معنى أنه يستفحش في النفوس والفطر السليمة، وأمرت بالزواج وحثت عليه. طبعا لا شك أنه نشأ قوانين وأفكار ومذاهب أرضية تعاند الفطرة وتحاول تغيير هذه الفطرة وتحاول التسوية بين النكاح والسفاح وبين الزوجة والخدينة وبين الزوج والصديق، بل إنها تجاوزت في معارضة الفطرة ومعاندتها إلى أمور ربما لم تخطر بالبال، كنشوء العلاقة بين رجلين أو بين امرأتين وغير ذلك من الانتكاسات التي وجدت اليوم في الأفكار الضالة والمذاهب المنحرفة التي تحاول أن ترتكس يوما بعد يوم وتزيد والعياذ بالله في معاندة الفطرة. شريعة الإسلام حافظت على هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، لذلك جاءت هناك عدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بنظام الأسرة، بعضها يأخذ ببعض كأنها سلسلة. فهناك حكم مثلا الحث على الزواج، هناك حكم تحريم الزنا، وهناك حكم تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وهناك حكم تحريم النظر بشهوة للمرأة الأجنبية أو نظر المرأة بشهوة للرجل الأجنبي عنها. هذه الأحكام، هناك حكم بر الوالدين، هناك حكم صلة الرحم، هناك حكم تربية الأبناء والبنات، هناك أحكام متعلقة بالرضاع، هناك أحكام متعلقة بالطلاق، هناك أحكام متعلقة بالعدة وبالخلع. لاحظ هذه الأحكام كأنها سلسلة يأخذ بعضها ببعض لتشكل لنا نظاما يسمى نظام الأسرة أو نظام المجتمع المسلم. هذا النظام له أهداف، من أهم أهدافه أنه يحقق العفاف والعفة، فهو يجمع بين تلبية مطالب الجسد ولكن في إطار من الأخلاق والقيم. لما نقول هذا؟ لأنه أحيانا أنت أمام أفكار أرضية أو منحرفة متضادة. في الحياة الغربية اليوم يوجد مذاهب تعزز الانفلات في تلبية مطالب الجسد أيا كانت، دون أي مراعاة لأخلاق أو قيم، دون أي مراعاة لدين، دون أي مراعاة لجنة أو نار، دون أي مراعاة لحياء. فهي قد وصلت إلى مرحلة من البهيمية والحيوانية، بل ارتكست أبعد من ذلك. ويوجد في المقابل مذاهب تدعي العفة وتدعي الصفاء والنقاء وتنهى عن الزواج أو تحتقر الزواج باعتباره نوعا من الشهوات المادية الجنسية الدنيوية التي تتنزه النفوس العالية عنها، كنوع من الرهبانية الموجودة في بعض الكنائس النصرانية التي تبنتها ابتدعوها، ما كتبها الله جل جلاله ولا شرعها. وهو كذلك نوع موجود في بعض الطقوس الروحية الهندية المشرقية التي تدعي صفاء النفس وخلوصها، لكن دين الإسلام ليس هذا ولا ذاك، وإنما هو يجمع تحقيق مطالب الجسد في إطار من الروح والقيم والتعبد لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأسرة، هذه هي الأسرة في الإسلام. لذلك لما جاء قوم للنبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجواب عن الثلاثة، قال: ولكني أتزوج النساء. قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه قاعدة المسلم، قاعدة الإسلام، أن من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه. لذلك هذا الانفلات في تلبية مطالب الجسد والشهوات الجنسية وغيرها دون مراعاة القيم والأخلاق ليس من الإسلام في شيء. وهذه الرهبانية والاعتزال وادعاء صفاء النفس وخلوصها الموجود في بعض الأفكار الوثنية والمشرقية أو الهندية أو غيرها ليست من الإسلام في شيء، وإنما الإسلام هو دين وسط واعتدال. لذلك جاءت أحكام الأسرة بهذا المزيج، مراعاة مطالب الجسد ومطالب الروح، مراعاة ما هو موجود وما تحتاجه البشرية من هذا التناسل، ومراعاة الحياء والعفة والخلق والقيم. هذا المزيج هو الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى تامة كاملة.
نعم شيخنا، وما المقصود بأحكام الأسرة؟ ما هي المسائل التي ستندرج تحت أحكام الأسرة؟
يعني لما نتحدث عن أحكام الأسرة، هذا النظام كيف صار نظاما؟ ما معنى كلمة النظام؟ أو لما نقول نظام الأسرة أو فقه الأسرة وأحكام الأسرة، معنى أن له أهداف وغايات وحكم، وهذه الأهداف والغايات تحتاج إلى إجراءات وهي الأحكام التفصيلية. فلا يكفي للإنسان حتى يصل إلى هدفه وغايته أن يكون هدفه أو مقصده نبيلا وجميلا دون أن يكون هناك أحكام تفصيلية وإجرائية. فهناك أهداف ومقاصد لأحكام الأسرة، وهناك أحكام تفصيلية تحقق هذه المقاصد والغايات التشريعية في أحكام الأسرة. لما نتكلم عن الأحكام، فنحن نتكلم عن أحكام مثلا ابتداء الأسرة وتشكيل الأسرة، مثلا أحكام الخطبة، أحكام الصداق، أحكام العقد، ثم أحكام استمرار هذه الأسرة، أحكام العشرة بالمعروف بين الزوجين، ما ينشأ عن الأسرة من أبناء وبنات، ثم ينتج عن هؤلاء الأبناء والبنات علاقات كالأخوة، وينتج أبناء العمومة وأبناء الخؤولة، ربما أحفاد ويصبح هناك الجد والحفيد. هذه علاقات ولها أحكام. هناك كذلك أحكام شرعية تضبط انتهاء هذه الأسرة والفراق، الفرقة بين الزوجين، أحكام متعلقة بالتوارث في هذه الأسرة بين الزوجين والأهل والأقارب هذه الأسرة. هناك أحكام للأسرة القريبة وأحكام للأسرة الكبيرة التي تنتشر أطرافها، وهكذا
النسب والقبيلة مثلا.
أحسنت. يعني هذه كلها أحكام يعني متعلقة بنظام الأسرة في الإسلام، ولكن كما ذكرت لك هذه الأحكام كلها تخدم أهدافا ومقاصد جاءت الشريعة بتحقيقها، وجاءت الشريعة بتحقيقها وجاءت موافقة للفطرة التي فطر الإنسان عليها. علاقة الفطرة علاقة مهمة، فطرة الإنسان أصلا في علاقته بوالديه ليست مثل علاقته بإنسان لا يعرفه في الشارع. هناك احترام في فطرة الإنسان لهذه العلاقة، لرحمه ولقرابته، لعلاقته بأبنائه وبناته. لذلك من المهم عندنا في أحكام الإسلام أن ننبه إلى أن هذه الأحكام جاءت مقوية لهذه الفطرة ومعززة لها وحافظة لها. لا يعني أن كل حكم شرعي معناه أنه فطري، لا، هناك أحكام جاءت الشريعة بها لم تدركها الفطرة ولم تعرفها، نعم، ولكن لا تعارضها، ولكن جاءت الشريعة في أحكامها وفي مجملها بمراعاة هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها.
إذن ابتداء شيخنا لو نتكلم الآن عن أحكام الخطبة، بما أن أول خطوة لتكوين الأسرة هي خطبة المرأة ونشأة العلاقة بين الرجل والمرأة، فبماذا مثلا تبدأون في أحكام الخطبة؟ نبدأ مثلا بالنظر إلى المخطوبة.
يعني قبل ذلك الخطبة ما هي؟ هي مرحلة تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج. هذه العلاقة يعني هي كنا نقول الخطبة هي المرحلة التمهيدية للزواج. طبعا هذه المرحلة التمهيدية للزواج هي مرحلة متوسطة بين أن لا يوجد هناك أي علاقة ولا رغبة في الزواج وبين الزواج. هذه المرحلة، لذلك هذه المرحلة التمهيدية هي كأنها مرحلة لتأسيس الزواج. هناك أحكام شرعية تضبطها، لماذا؟ لتحقيق عدد من الأهداف والحكم والمقاصد. أول شيء أنه يراد للزواج بعدها أن يستمر وأن يكون مؤسسا على التقوى ورضوان وانسجام بين الزوجين. كذلك من المخاطر التي تحيط بهذه المرحلة أنه هذا لا يعني أن يحصل هناك تمادي في العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، لأنه قد لا يحصل الزواج، قد يحصل هناك اختلاف وقد يحصل هناك نفور وقد لا يتحقق الزواج. لذلك يعني قرر أهل العلم أن الرجل والمرأة في هذه المرحلة حكمهما وعلاقتهما الأصل فيها أن علاقة رجل بامرأة أجنبية عنه، ولكن وضع لها بعض الأحكام التي تسهل الانتقال إلى مرحلة الزواج. يعني كان هذه المرحلة الانتقالية تحتاج إلى شيء من الأحكام الذي تخص به لتيسير أمر الزواج. وبالمناسبة يعني بما أن نتكلم عن هذه المراحل، العقد كذلك هو مرحلة أعلى، وينتقل الزوجان فيها إلى مرحلة جديدة، وهي الرجل والمرأة ينتقلون إلى مرحلة الزوجية، ولهم أحكام في العلاقة ولكنها قبل قضية الدخول مثلا. الدخول يعتبر مرحلة أنه عاشوا في أسرة وفي بيت سويا ودخل بها وحصل بينهم هذه العشرة.
ننتقل إلى الدخول أو نأخذ أولا بالنسبة لأحكام الخطبة ثم ننتقل بأحكام العقد.
أحسن. فأحكام الخطبة يعني أنت تفضلت بأحكام مثلا النظر المخطوبة. هذا من الأحكام الاستثنائية التي تختص بها مرحلة الخطبة عن ما قبلها. فالرجل والمرأة الأصل أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إلى زينتها التي أمرت بإخفائها. قال الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخر الآية الكريمة الشريفة التي حددت من يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمامهم من المحارم. هذا الخاطب ليس من هؤلاء المحارم، ولكن أبيح له النظر إلى المرأة في غير حجابها. لما؟ لأنه يريد أن يعرف ما سيقدم عليه بعد ذلك من الزواج. إذن كأننا نقول أصل التحريم والمنع، تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، أصله كان حفظا لسياج الأسرة، وأصله كان إبعادا عن الزنا وإبعادا عن المحرمات والفواحش، هذا الأصل. فلما كان هذا النظر طريقا للزواج أبيح، مع أنه نظر إلى امرأة أجنبية. فهذه الحكمة التشريعية في إباحة النظر إلى المرأة الأجنبية لأجل الخطبة. طبعا هذا النظر ثابت يعني في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه النظرة وقال إذا فانظر إليها، وأن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، إن استطاع أن ينظر أحدكم إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فالنظر إلى المرأة بهذا الغرض وبهذه النية نعم.
وما حدود هذا النظر؟ هل ينظر إلى الوجه فقط أم ينظر إلى أبعد من ذلك؟
بل هو أبعد من ذلك. فينظر الرجل إلى المرأة التي يريد خطبتها إلى ما يظهر منها عادة أمام إخوانها وأخواتها وأهلها وعمومتها وخولتها، فما تظهر المرأة أمامهم عادة فإنه يجوز له أن ينظر إليه. وهو عادة يكون الرأس مثلا والشعر مكشوف واليد وجزء من العضد والقدمين وجزء من الساق، لا مانع منه طالما أنه في حدود ما ذكرنا أنه ما تكشفه المرأة عادة أمام محارمها. فيطلع هذا الرجل عليه. طبعا هذه النظرة
وزينة الوجه والمساحيق وكذا،
يعني المنع المرأة من المساحيق في هذه المرحلة هدفه أن لا يغش الخاطب، لأنه وهذا في الحقيقة ينطلق من أن نعرف لماذا شرعت النظرة. شرعت النظرة كما ذكرت ليس هي هدفها إغراء الرجل بالزواج. لو كان هدفها إغراء الرجل بالزواج لقلنا للمرأة أنها يعني تظهر بكامل زينتها وأنها تحاول أن تغريه حتى يتزوجها، لكن ليس هذا هو هدفها. لذلك التجمل يكون من المرأة للرجل بعد العقد. إذا ما هو هدف هذه النظرة؟ هدف هذه النظرة أن ينظر إليها بحيث هدفها معرفة المرأة، أن يتعرف على شكلها وقوامها وجسدها لأنه سوف يعيش معها. مو هدفها هدف إغرائي. فلذلك المطلوب من المرأة في هذه النظرة ألا تتزين، وإنما تظهر بطبيعتها المعتادة، وتنهى أنه تضع مساحيق أو تجمل أو غير ذلك لأنه ليس متفق مع هدف النظرة في هذه المرحلة. الهدف في هذه المرحلة، مرحلة الخطبة، النظر المجرد عن هذا كله. والهدف كذلك أن يكون هناك إخبار من الزوج لزوجته أو من الخاطب لمخطوبتي أو من المخطوبة هذه لخاطبها بما يوجد فيهم من مثلا عيوب أو مزايا تجعل أمر الزواج بعد ذلك مستقرا، بحيث أن يقدم كل منهما على بصيرة. هناك أمور لا بد من بيانها. يعني يذكر أهل العلم أنه يجب على الخاطب والمخطوبة أن يذكروا العيوب التي تؤثر بعد ذلك في النكاح.
قبل ذلك شيخنا، الخطبة تكون للمرأة فقط ولا يعني الرجل ينظر إلى المرأة فقط، ولا من حق المرأة كذلك أن تنظر إلى الرجل؟
يعني كلاهما لا شك أنه
هذا. لماذا يذكرون دائما النظر إلى المخطوبة ولا يذكرون مثلا حق المرأة في النظر إلى الرجل؟
لأنه المرأة تستطيع أن تنظر إلى الرجل بدون خطبة.
نعم.
وهذا محدود بأن لا يكون هناك شهوة.
نعم.
والعادة أن المرأة مأمورة، والأصل المرأة مأمورة بالحجاب الذي ليس على الرجل.
نعم.
فذلك يمكن النظر إليه، لكن حتى ينظر إليه لابد أنها تخرج له بدون حجاب. فلذلك يعني جاءت الأحاديث والسنن بالنظر المخطوبة.
نعم.
النظر، وأما الرجل فإنه يمكن أن تنظر إليها أصلا، لأنه أصلا لا يحتجب عنها.
نعم. وبالنسبة للمساحيق، هل يرخص في ذلك مثلا إخفاء بعض الأشياء أو العيوب التي لا تدوم، مثلا مثل إخفاء بعض الحبوب أو غير ذلك من
لذلك الأشياء؟ الأصل. نعم. الأصل الذي يتفق مع هدف الخطبة.
نعم.
أن تظهر المرأة بطبيعتها التي ستكون عليها أصلا في بيتها.
في
أحيانا نعم، إذا كان هناك شيء معين مثلا تخشى، هذا له حكم خاص، أن والله مثلا كانت تخشى مثلا أو فيها جرح مثلا ولا تريد أنه يظهر، وهو يعلم خاطبها بهذا الجرح فأخفت مثلا هذا الجرح في هذا الخطبة وهو يعلم بإذنه، فلا مانع من هذا. لكن كما ذكرت، الأصل أنها تخرج بطبيعتها التي التي ستكون عليها. طبعا هذه المرحلة التمهيدية لا يعني أن العلاقة بينهما كالعلاقة بين الزوجين، هذه قضية مهمة كذلك. لذلك نحن في الحقيقة لا بد أن نقرر أن هذه المرحلة الانتقالية، مرحلة الخطبة،
لها أحكام.
أيوة لها أحكامها. الأصل فيها أنها امرأة أجنبية وأن الرجل رجل أجنبي عنها. ولكن تعطى بعض الأحكام الخاصة التمهيدية لعقد النكاح.
استأذنك شيخنا في أخذ اتصال. الأخ أشرف من السودان، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل عن حديث فاطمة بنت قيس عندما قالت خطبني معاوية وأبي الجهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبي الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. فهل هذه الأشياء تضر بالمرأة؟ وأسأل أيضا من ترضون دينه وخلقه، هل يعني هنا وذكر الدين، في إنسان قد يكون عنده الدين وقد تكون أخلاقه فيها شيء من السوء، هل هذا صحيح؟ نرجو منكم البيان وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير أخي، جزاك الله خير. سؤالين مهمة وجميلة شيخنا.
نعم.
لأننا نبدأ بالسؤال الأول، يذكر عن حديث فاطمة بنت قيس، لكن قبل ذلك نريد أن نذكر ما الأشياء التي أو العيوب في الخاطب أو المخطوبة التي ينبغي أن تظهر، والمعلومات التي ينبغي أن يكون كلا الطرفين على بينة منها، سواء هم أظهروها لبعضهم أم سئل عنهم. يعني هذا الحديث الذي ذكره في السؤال عن المخطوب، وكذلك إذا أردنا أن نتكلم عن العيوب والمعلومات التي يجب على أهل الزوجة أن يبينوها للخاطب، ويجب على الخاطب أن يذكرها لأهل الزوجة.
أحسن. يعني هذه قضية مهمة، وهي يعني نحن نقول الأصل أن المخطوبة والخاطب سيسألون عن الصفات والأمور التي تضمن استقرار الحياة الزوجية بينهم بعد ذلك. يعني هذه القضية الأولى. فالآن يعني يسألون عن بعض الصفات وبعض
يسألون الخاطب نفسه.
السؤال إما أن يكون موجه لأحدهم للطرف الآخر، أو يكون لمن حوله ممن يعرفه، لأنه أحيانا السؤال أحيانا إذا صار موجه للطرف الآخر يعني ربما يتجمل بما ليس فيه، أو يقول عن نفسه ما ليس مطابقا للواقع، وهذا لا يجوز ولكن قد يحصل. فلذلك السؤال ينبغي أن يكون للطرف الآخر أو لمن حوله ممن يعرف، مثل ما سألت فاطمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واستشارته في شأن هؤلاء الذين خطبوها. ما هي الأوصاف التي يسأل عنها التي تؤثر على العلاقة الزوجية؟ ما هي العيوب التي يسأل عنها التي تؤثر على العلاقة الزوجية؟ لأنه النقطة الثانية التي أرغب التنبيه لها، أنه لا يوجد إنسان يخلو من عيب، لا يوجد إنسان يخلو من عيب، ولا يمكن للرجل أن يتطلب الكمال في المرأة، ولا يمكن للمرأة أن تتطلب الكمال في الرجل. إذن الرجل يعني ربما يقبل بالمرأة وإن كان فيها عيب، والمرأة تقبل بالرجل وإن كان فيها عيب، في سبيل استمرار أو في سبيل بناء هذه الحياة الزوجية بناء صحيحا وسليما. وإذا كان هذا العيب عيبا محتملا، ما هي الأشياء التي يعني يسأل عنها؟ كما ذكرت الأشياء المتعلقة بالحياة الزوجية مثلا فيما وأهم ذلك الدين والخلق. أهم ذلك الدين والخلق، يعني هذا يمكن أن نقول إنه الأساس. لماذا؟ لأنه أصلا ينظر إلى هذه العلاقة الزوجية أنها بيت أسس، فينبغي أن يكون تأسيسه على تقوى من الله ورضوان. أن يكون هدف هذا الزواج أن يصل الزوجان إلى جنات النعيم. أما الزواج الذي لا يراعى فيه دين ولا خلق، فمعنى ذلك أنه سيقضي فيه وطره في الدنيا، ولكن ربما يكون سببا لهلاكه يوم القيامة. المؤمن دائما نظرته الأولية للآخرة، هذا النظر الأولي. لما؟ لأنه خلق أصلا لا ليعيش في هذه الدنيا، ستنتهي حياته في هذه الدنيا 60 أو 70 سنة، وهذه الحياة التي يعيشها في هذه الحياة الدنيا ما هي إلا جزء يسير لا يذكر من حياته الأخروية. لذلك جاء تنبيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حق الرجل وفي حق المرأة. ففي حق الرجل قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. وجاء التوجيه النبوي الكريم كذلك للمرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يعني من الخطاب أو الرجال، فزوجوه. إذا قضية الدين والخلق هذه قضية أساسية يبنى عليها ما بعدها. إذا حصل فساد في أمور الدين يفسد المرأة أو يفسد الرجل، فما ولم يعني يراعيه الزوجة الرجل والمرأة قبل الزواج وتجاهلوه، ربما يكون سببا لفساد حياتهم الزوجية والتأثير عليهم يعني بأمر سلبي.
نعم، لكن كلمة الدين شيخنا والخلق كلمة عامة، فما الحد الذي ينبغي أن يتوفر؟ لأنه نخشى أن يكون مثلا كلمة الدين لا أحد كامل وكلنا بنا نقص وأخطاء، فما الحد الذي لا يرفض معه الخاطب لدينه؟ إقامة الفرائض أو كذا،
أحسن يعني هذا الأصل. نعم، هذا الأصل، يعني أن يكون في الرجل وأن يكون في المرأة من حفظ محارم الله وحدوده والحرص على إقامة الفرائض الشيء الأساس، فما زاد فهو خير. لكن هناك أسس، يعني أولها الصلاة، فلا خير في شريك في الحياة لا يصلي، يعني هذا أساس. طبعا لا شك مثل ما تفضلت هناك قصور، ولا يوجد أحد من يعني بني الإنسان كامل، ولكن إذا يعني نبني على هذا الأساس ما يمكن أن يتحقق. كذلك في الخلق، يعني هناك أساس في الخلق هو أن يكون التواصل بالمعروف، أن يكون الخلق حسنا. ولا شك أن عند الرجل وعند المرأة من الأخطاء أو سوء الخلق في بعض الأحيان ما لا يمنع من الزواج، يعني لابد، يعني ليس معنى هذا تطلب الكمال في الدين والخلق، لكن تطلب أصل ذلك.
لعلنا نكمل شيخنا وتأذن لي بأخذ فاصل، فاصل قصير حبة الكرام ثم نعود إليكم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة، فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
حياكم الله أحبة الكرام مرة أخرى، وحياكم الله دكتور.
الله يسلمك.
كنا قد توقفنا في العيوب التي ينبغي لكلا الطرفين أو أن يظهراها لغيرهم، فذكرتم الدين أو الشروط كذلك.
نعم، يعني وصف الدين والخلق هو وصف أساس ينبغي البناء عليه بعد ذلك، يعني هذا وصف أساس، والدين والخلق منهما قدر أساسي ومنهما قدر كمالي. فأسس الدين والخلق هذه لابد منها، يعني لابد يعني أن يكون الزوجان محترمين لحدود الله سبحانه وتعالى، خائفين من عقوبة الله، يرجوان ثواب الله، لأن الزوجة ستحتاج إلى وعظ زوجها، والزوج سيحتاج إلى موعظة زوجته في بعض الأحيان. ولا يراد بهذا أنه يعني لا ينحرفان ولا يحصل منهما خطأ، ولا يراد أنه لا يتزوج الشاب إلا بنت حافظة للقرآن الكريم، أو لا يتزوج الفتاة إلا شاب حافظ للقرآن الكريم، كلا. وإنما المراد أصل الدين والخلق، وما زاد فهو خير، وما زاد فهو خير. لكن إذا اختل هذا الأصل لم يقم البنيان على تقوى من الله وصار.
نعم، نستطيع أن نقول مثلا الحد الأدنى من ذلك أن يكون أن يحافظوا على الفرائض وأن يتركوا الكبائر
ويجتنبوا. نعم، هذا
ولا يداومون على الصغائر.
صحيح، هذا الأصل، أنه المحافظة على الفرائض والبعد عن الكبائر. وبالنسبة للخلق أصله أن يعني يحصل أصل العشرة بالمعروف. ولا شك أن كلما يعني زادت الأخلاق حسنا، لا شك أن هذا أكمل في العشرة بالمعروف وأدوم وأفضل، ويحقق قدرا من الحب والمودة بين الزوجين.
نعم، ذكر السائل أشرف يسأل عن إن كان عنده دين ولا لا أخلاق له، فهل يزوج؟ وهل يحصل أصلا أن يكون رجل له دين ولا خلق له؟
يعني ربما أنه يقصد يعني إنسان يعني محافظ على صلاته وعبادته لله سبحانه وتعالى، ولكنه سيء الخلق، هذا ممكن يكون يعني موجود. ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. وهذا فيه إشارة حقيقة إلى ضرورة اجتماع الأمرين، أن تكون علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقة جيدة وطيبة، وعلاقته مع الخلق علاقة حسنة وطيبة. وهذه قضية مهمة، أن الإنسان يجمع بين حسن العلاقة بالله سبحانه وتعالى وحسن إدارة علاقته مع الخلق.
نعم، وإن عدم توفر أحدهما مثلا أو كلاهما،
يعني لا شك أنه مخل. ونحن نقول أصلا نقص الخلق هو نقص في الدين، لأن الدين مفهوم شامل، ولكن جاء التنبيه إليه بخصوصه لأهميته في هذا المقام.
نعم،
يعني لأجل أهمية الأخلاق في العلاقة الزوجية جاء التنبيه إليها بخصوصها. ولا لا شك أن الدين يشمل الأخلاق ويشمل علاقة المؤمن بربه سبحانه وتعالى، ولكن أحيانا يكون تخصيص بعض الأشياء بالذكر يكون لأهميتها، والله تعالى.
نعم. طيب شيخنا، بالنسبة للعيوب التي يذكرها الخاطب أو المخطوبة،
يعني غالبا يعني كما ذكرت الإنسان لا يخلو من عيب، لكن ما هو العيب الذي يعني يلزم أن يبديه؟ العيوب التي تهم الزوجين في حياتهما، ف يعني يبين مثلا الأمراض التي تؤثر على العلاقة الزوجية.
نعم،
فهذه من المهم بيانها، مثلا الأمراض اللي هي مؤثرة مثلا في جمال الجسد مثلا، أو في تحقق مثلا العلاقة بين الزوجين.
نعم،
تحقق نتيجتها مثل العقم أو غيره. هذه أشياء ينبغي، أو الأمراض الوراثية التي من هذا القبيل،
الروائح أو كذا.
نعم، لكن ما يلزم يعني بيان عيوب أخرى لا تؤثر على العلاقة الزوجية، مثلا كون المرأة أنها مثلا
صداع أو
أيوة أنه مثلا يصيبها مثلا صداع، أو أنه أخفقت في بعض مراحلها الدراسية، أو أنه هو أخفق في بعض مراحل مثلا. لكن القضايا المهمة التي تؤثر على هذه الحياة الزوجية واستمرارها ودوامها، هذه الأشياء التي ينبغي ذكرها، والله تعالى في هذا المقام.
نعم، بالنسبة لسؤال غير الخاطب، يعني السؤال عن الخاطب أو عن المخطوبة، هل ينبغي السؤال في كل شيء؟ البعض مثلا قد يتوسع بشكل كبير ويسأل عن أشياء لا ينبغي أن يسأل عنها مثلا ابتداء، أو قد يقع في حرج، والبعض قد يقصر في السؤال فيتفاجأ في الزواج. فما الحدود مثلا التي يسأل عنها، وما الحدود للمسؤول في ماذا يقول مثلا؟ يعني لأنه قد يكون مثلا يعاشر أصدقاء فتظهر منه أخلاق يعني قد لا تكون هي الأخلاق السائدة معه مثلا.
يعني الاعتدال في كل ذلك مطلوب دون إفراط ولا تفريط، ولكن السؤال يكون أول شيء عن الدين والخلق، والأمر الثاني عما يهم هذا السائل. فولي المرأة سيسأل أو المرأة ستسأل عما يهمها في هذا الرجل، والرجل سيسأل عما يهمه في هذه الفتاة. وهذا في الحقيقة كما ذكرنا حده الأساس الدين والخلق، ولا مانع أن يسألوا بعد ذلك عما يهمهم في استمرار حياتهم الزوجية، والله تعالى.
نعم، بالنسبة شيخنا
أنت سألت عن قضية المسؤول. المسؤول يجب عليه أن يصدق في نصيحته، ولو اقتضى هذا الأمر بيان بعض العيوب في الرجل، أو اقتضى هذا الأمر بيان بعض العيوب في المرأة، لأنه الآن أمام سؤال وهو مستشار في هذا المقام، وينبغي عليه أن يكون أمينا. وفي واقع الأمر هو أصلا حتى لو أظهر هذا العيب أو قاله، هو في واقع الأمر هو ناصح لمن سأل ولمن سئل عنه. هذا من تمام نصيحتك لمن سألك، ومن تمام نصيحتك وصدقك ومشورتك كذلك لمن سئلت.
تعتبر شهادة مثلا يسأل.
أحسنت، لأنه يعتبر في هذا المقام مقام مشورة، والمشورة ينبغي أن يكون فيها ناصحا أمينا صادقا. المستشار مؤتمن، ينبغي أن يقدم هذه المعلومة بصدق لا بغش ولا بتدليس.
نعم شيخنا، استأذنك اتصال من أم محمد من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
شيخ، امرأة أريد أن أتعرف، امرأة
تفضل.
هي عمرها 70 سنة، عمرها تو ولادها متزوجين، أبشر أكون متزوجين. كانت عايشة في الجهل، لا قرأت كتابة، دار سنة علم في الجهل. خطبها زوجها تو الآن، يعني خطبها، وقت خطبها طلب منها بتسلم نفسها لي، يعني لكن ما تعرفش تخيب حلال، حلال بعد خطبها يعني حلال جيد. صار الحمل، في صار الحمل وقت عقد النكاح سكتت هي، ما تستطيعش أن تدخل أصوتها، يعني أنا حامل ما خشي.
يا أم محمد، بس الكلام مو واضح، لو تتكلمين بروية قليلا.
لو أنها يأخذون الأخوة في الكنترول، يأخذون سؤالها بأدق. طيب ويعطونها.
طيب شيخنا، هذا سؤال آخر كذلك من أمة الله من مصر تسأل، تقول هل يجوز الخطبة سرا؟ ذكرتم الخطبة، أو نسأل ممكن بطريقة أخرى، الخطبة من غير الأهل مثلا، خطبة المرأة مباشرة؟
هي لا مانع أن تخطب المرأة مباشرة، لكن يعني ما معنى سرا؟ هذا زواج، يعني يراد منه إعلان وإظهار،
أن يتفقا على أنهما سيتزوجان مثلا، يتواصلان ويتفقا على أنهما سيتزوجان، لكن لا يتقدم رسميا إلى الأهل.
يعني هذا فيه إشكال، لأنه لا يجوز المرأة أن تنكح نفسها، ولا ينكحها إلا وليها. كون مثلا أنه يكون هناك سؤال عنها، أو قبل الإقدام بالخطبة الرسمية مثلا عند الولي، أو قبل عقد النكاح من الولي، هذا شيء آخر، لكن لا يجوز أصلا أن يكون النكاح سرًا عن الولي. نعم.
مجرد أنها أبدت الموافقة مثلا، قد يكون زميلا في جامعة أو في غير ذلك في بعض البلدان،
يعني لا مانع أن يكون هناك سؤال، لا مانع أن يكون هناك سؤال مبدئي مثلا عن مدى رغبتها في الزواج، ثم بعد ذلك
بتلميح أو تصريح
مثلاً. يعني لا مانع أن يكون هذا تصريحا أو تلميحا، ثم بعد ذلك لماذا نحن نقول أن يكون هذا بابه من خلال الولي حتى لا يشتبه هذا بالعلاقة المحرمة أو بالزنا أو بعلاقة الأخدان؟ لذلك كلما استطاع الرجل والمرأة أن تكون هذه العلاقة علاقة ظاهرة، بمعنى أنه يسأل عنها سؤالا ظاهرا من خلال وليها أو من خلال أهلها وهي تسأل عنه من خلال وليها، كلما كان هذا من خلال الأسرتين أو العائلتين كان هذا أفضل باعتباره تمهيدا لعلاقة الزواج. إلا أننا نقول لا مانع أن يكون هذا مثلا من خلال سؤال مباشر، لكن لماذا لا نفضله حتى لا يشتبه بالعلاقة المحرمة التي هي علاقة الأخدان المحرمة؟ فإذا أمن هذا فلا مانع إن شاء الله تعالى.
نعم. وتكرار النظر مثلا المخطوبة،
الأصل أن هذا النظر إذا لم يحقق مقصوده من النظرة الأولى فلا مانع أن يتكرر. ولكن ليس تكرار النظر هدفه أن يعيش سويا مع تكرار النظر، بمعنى أنه يستمرئان هذا النظر ويصبح معتادا بينهما ويعيشان به وربما تلذذا به أو استمرت حياتهما به، نقول هذا ممنوع. لكن تكرار النظر الذي يراد به مزيد من التعرف على شيء غاب عنه في النظرة الأولى فيريد أن يكرر النظرة فلا مانع منه. وهذه قضية أحيانا تشتبه على يعني الرجل والمرأة، فيكون يتخذان بعض الأحكام في الخطبة ذريعة لعشرة أخدان، وهذا لا يجوز شرعا. لذلك أحكام الخطبة هي محدودة بما يؤدي إلى الزواج ويقصد منه التعرف، فيسألها وتسأله وينظر إليها وتنظر إليه بهدف الزواج، وليس بهدف أن يعيش سويا على هذه الحالة عيشة يريدون يعني أن يعني يستمتعوا بها أو يستمروا فيها وفقا لهذه الحالة دون زواج. هذه عيشة الأخدان المحرمة الممنوعة. فأحكام الخطبة هي أحكام تمهيدية يراد منها إقامة الزواج، فإذا لم يقم هذا الزواج أو لم ينشأ أو لا يراد إنشاؤه أو كانت هناك عوائق تمنع منه فلا يجوز النظر مرة أخرى أو السؤال أو غير ذلك.
نعم. الاستعاضة بذلك مثلا بالمقاطع الفيديو أو الصور،
يعني لا مانع أن ينظر الرجل إلى صورة أو إلى فيديو إذا كان مثلا هذا في جوال ولي المرأة مثلا، لكن لا ترسل إلى جوالي حتى لا يحتفظ بها، يعني يؤمن من هذه القضية أنه لأنه أحيانا يعني ينبغي الحذر من مشكلة، وهي أنه قد لا ينجح هذا المشروع. نحن الآن في تأسيس مشروع زواج، قد لا ينجح هذا المشروع، فينبغي أن يكون هذا في ذهن الخاطب والمخطوبة فلا يسترسلوا في بعض الإجراءات التي تكون مشكلة أو وبال عليهم إذا لم ينجح هذا المشروع. لأن أحيانا الخاطب أو المخطوبة يعني خلاص يعني يعيشوا أحلاما أنه هذا الزواج سيتم 100%، وقد لا يتيسر، وقد يكون هناك مثلا أمراض تمنع اتصالهما ببعضهما، قد لا يوافق أهلهما، قد لا يوافقان، قد يظهر عيب من أحدهما ينفر الطرف الآخر منه أو لم يكن يتوقعه، فلا يستمر ولا ينجح هذا المشروع. فماذا سيفعل أو ماذا ستفعل المرأة بالصور التي قد أرسلتها إلى هذا الرجل، أو ماذا سيفعلون بهذه الاتصالات أو غير ذلك؟ لذلك ينبغي أن يكون هناك نوع من الحذر ونوع من يعني استحضار احتمال عدم نجاح هذا المشروع فيما بينهم الله تعالى.
نعم. بالنسبة شيخنا، إذا تمت الخطبة الآن وانتقلوا إلى المرحلة الثانية وكتابة العقد، فما الذي ينبغي للمرأة والرجل كذلك مراعاته في أحكام العقد؟
من أهم أحكام العقد أن عقد الزواج الأصل فيه في شريعة الإسلام أنه عقد إنشاء أسرة وتكوين أسرة، وأنه عقد ظاهر ومعلن. لذلك جاءت الشريعة بعدد من الأحكام الشرعية في هذا الإطار، منها أن الذي يتولى الزواج هو ولي المرأة، ومنها أن لا يصح عقد الزواج إلا بشاهدين، ومنها إعلان النكاح. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال فرق ما بين النكاح والسفاح، إعلان هو أن يضرب عليه بالدف، فإعلان هذا النكاح ليظهر عند الناس، لأن هذا الأصل في الزواج أن يكون هناك اتصال بين الرجل والمرأة معلن، ويكون لهما بيت ويكون لهما ذرية. ففرق بين هذا الاتصال الذي هو في دائرة الزواج عن الاتصال الذي هو في دائرة السفاح والأخدام.
الإعلان ما المقصود فيه أو ما حدود الإعلان؟
الإعلام حدوده أن لا يخفى، أن لا يتعمد إخفاؤه، وأن لا يتكاتمه الزوجان، فهذا هو الإعلان. وليس المراد بالإعلان مثلا أن يكون هناك مثلا قاعة أفراح وأن يكون هناك مئات المدعوين، لا، وإنما أن لا يخفى، أن يكون هناك وليمة، أن يعرف به أهله وأهلها، هذا المراد.
وإن أخفى عن الناس وترك ناس
يعني
أو أعلن عند ناس،
يعني أحسنت، لا مانع أنه يعني يكتم عن بعض الناس، لكن لا يتكاتمانه فيما بينهم حيث لا يعلمه أحد، هذا إشكال.
نعم.
هذا فيه إشكال في يعني في الزواج، خصوصا كما ذكرت أنه أصلا مقصد الإسلام من الزواج هو أن يكون بينهما مودة ورحمة وذرية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، فهذا هو الأصل. طبعا هناك أحكام خارجة استثنائية عن هذا الأصل، أحكام استثنائية خارجة عن هذا الأصل، هذه الاستثناءات ليست هي الأصل في الزواج الذي هو السكن والمودة والرحمة، ولا ينبغي أنها تؤثر على هذا الأصل الذي يكون في هذا الإعلان. طبعا مرحلة الزواج إذا حصل التوافق بين الرجل والمرأة والولي وتم عقد النكاح، صارت هذه المرأة بعد عقد النكاح زوجته، وأبيح لهما للرجل والمرأة ما يباح للأزواج من يعني نظر أو اتصال أو جماع أو غير ذلك من ما يحصل بين الأزواج. طبعا هل هذا يتم مباشرة؟ العادة يعني أحيانا يكون في بعض الأعراف أنه هذا يتم الانتقال مباشرة، وبعض الأعراف لا، أنه يتم تأخيره، يعني يكون هناك تمهيد آخر للانتقال ولا يكون الدخول مباشرة بعد العقد، وإنما يتأخر قليلا. فالأعراف مختلفة في هذا، ولكن الحكم الشرعي أنه بعد عقد النكاح فإن هذا الرجل هو زوج لهذه المرأة، وهذه المرأة زوجة لهذا الرجل، ويجوز لهما ما يجوز للأزواج، مع اختلاف الأعراف في طريقة الدخول وفي طريقة وإجراءات الدخول وكيف يتم، وهل يكون هناك فرح، وهل يكون هناك قاعة، وهل يكون هناك يعني التقاء الأصدقاء أو غيره.
نعم. تصبح مسألة عرفية راجعة إلى العرف يعني، وتتغير بالأيام مثلا.
أحسنت قضية. نعم. أحسنت. بعض الناس أعرافهم أن يكون الدخول بعدها مباشرة، وبعض الناس يعني يجعلون مدة.
نعم. أستاذنك شيخنا في أخذ اتصال، الأخت بسمة من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
ممكن نحط سمع الدكتور؟
أي تفضلي.
أرجوك يا دكتور، أنا متحسرة على أكثر من إجازة من الكلية في القانون وفي اللغة وفي الشريعة، والآن في صدد التزوج يعني بأخ مسلم على خلق وعلى دين، لأنه أمي لا يجيد لا الكتابة ولا القراءة، فهذا الشيء أنا متخوفة منه في العلاقة الزوجية فيما بعد.
نعم.
رغم أني في نيتي أني أعلمه لغة القرآن يعني اللغة العربية، فأريد رأيك يعني في هذا السؤال.
واضح واضح، شكرا أخت بسمة. تسأل لعل السؤال عن اختلاف المستوى الثقافي.
نعم.
تسأل أنه تقدم لها رجل أقل منها، هذا الذي فهمته من السؤال.
يعني الأخت المباركة أحيانا أو أول شيء قبل ذلك سؤال الأخت أم محمد من تونس، يعني هل أخذه الأخوة؟
لا
أخذه الأخوة.
لا ما أفادنا بذلك.
أما سؤال أختنا الكريمة من تونس يعني عن مشورتها، حقيقة هذا يعني هناك بعض الزيجات التي تمت مع اختلاف بين الزوجين في مستواهم التعليمي ونجحت وهناك بعض الزيجات التي تمت مع اختلاف بين الزوجين مستواهم التعليمي وفشلت بسبب هذا الاختلاف. لذلك الذي أشير به على أختي الكريمة أن تسأل من هو قريب منها ومن هو قريب منه من أهل الحكمة والعقل والنصح الذين سينصحونها بما يعلمونه من خلقه وطريقة تعامله وما يعلمونه من خلقها وطريقة تعاملها. لأن أحيانا هذا الزواج الذي مع هذا الاختلاف يحتاج إلى نوع من التعامل ويتطلب أسلوبا في الحياة ربما يعني تفشل فيه الحياة بسبب أخطاء من الزوجة أنها مثلا يعني لا تراعي هذا الأمر أو أنها تستكبر في حياتها الزوجية أو وربما يحصل فيه الفشل بسبب الزوج أنه يستكبر أو يعاند أو يتعالم بما لا يعرف. فلذلك أنا أحيل أختي الكريمة إلى أهل العقل والحكمة والنصح ممن يعرفونها ويعرفونه والله تعالى.
شيخنا هذا السؤال ورد تسأل أحد الأخوات أنه في بعض عاداتهم في بعض البلدان تكون النظرة الشرعية تظهر المرأة بحجابها أمام الخاطب فلا يتمكن من رؤيتها، فهل يحق له مثلا أن ينظر إلى صورته بدون علم أهلها مثلا؟
يعني لا مانع أن يطلبها هذا ولا مانع أن تظهر نفسها بدون الحجاب له في سبيل هذه الخطبة. ولكن كما ذكرت لماذا نحن نقول يعني أن علم الأهل أفضل في مثل هذه الأحوال؟ لأننا نريد أن نجتنب علاقة الأخدان والعلاقات المحرمة التي تكون بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج. فإذا أمن هذا فلا مانع والله تعالى.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. وصلنا إلى نهاية الحلقة أستاذنك، نشكركم أحبة الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنا.